بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، الإذاعة الجزائرية تقدم حوار حول الثورة. حوار حول الثورة سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيدي خليفة.
الإخوة والأخوات، في نطاق رد الثورة على حملة التسميم التي قام بها الاستعمار بتلك الوسائل المختلفة، من استعمال لمغسول الدماغ ولبعض الضعفاء والعملاء الآخرين، طبعا قامت الثورة بمجهودات معاكسة، ومن هذه المجهودات مجهودات تنوير الشعب الجزائري وكذلك الرأي العام العالمي والداخلي. إذن نتحدث في هذه الحلقة على الإعلام الثوري، ونبدأ بالأستاذ عبد الحفيظ مقران لأن له ارتباط مباشر بهذا الموضوع، لأنه كان في وقت من الأوقات أثناء الثورة يقوم بإذاعة سرية من قلب الجزائر. تفضل سي عبد الحفيظ مقران.
شكرا دكتور. هذه المبادرة التي قمنا بها في قلب الجزائر وفي الولاية الثالثة بالذات، في الحقيقة استمدنا وإلا خذينا هذه المبادرة انطلاقا من هذا الإعلام الثوري الذي قامت به الثورة المسلحة كما قلت للرد على ترهات المستعمرين وعلى الحرب النفسية التي شنها الاستعمار علينا أثناء المعركة. ومن بين هذه الوسائل التي استعملت في عهد الثورة المسلحة هو أولا الصحافة، وإن كانت في وقتها متواضعة، كلنا يتذكر كيف أن جريدة المقاومة ثم المجاهد ثم المنشورات الأخرى التي تنشرها بين الحين والآخر جبهة التحرير الوطني على السكان والمواطنين من أجل التوعية الثورية ومن أجل الرد على الدعايات الاستعمارية وسياسة التآخي كما يدعونها. وبجانب ما هو مكتوب من الإعلام، هناك كذلك على موجات الأثير، فكان هناك ركن الجزائر أو صوت الجزائر في الأقطار الشقيقة مثل تونس وغيرها، يذاع صوت الجزائر، ونحن نعرف أن جميع أبناء الجزائر يستمعون إليه وينتظرونه بفارغ صبر لكي يسمعوا أخبار الثورة المسلحة وأنباءها من جميع الجهات. في سنة 58 بالضبط أخذت قيادة الولاية الثالثة، وكنت في ذلك الوقت ضابط على مستوى الولاية ومكلف بالإشراف على هذه التجربة في قلب الجزائر. فطلب مني الشهيد سعمير روش رحمه الله أن نستعمل جهاز الإرسال الذي كنا نستعمله طبعا للاتصال مع القيادة في ذلك الوقت، قيادة الثورة في تونس، أو الاتصال مع الولايات المجاورة. فجربنا مع جهاز الإرسال إذاعة حصة للرد على هذه الدعايات الاستعمارية وعلى سياسة التأخي في ذلك الوقت، لأنها بدأت تظهر قبل كل شيء. هناك سياسة أو دعاية سلم الأبطال الذي رفعها الجنرال دوغول حينما جاء إلى الحكم بواسطة المعمرين الغلاة وأحداث 13 ماي 58. بالإضافة إلى هذه الحرب النفسية، فالجنرال دوغول قام في بداية حكمه ومنذ السنة الأولى بتعزيز جيشه في الجزائر، بحيث زود الجيش الاستعماري بعتاد جديد وزاد من عدده تقريبا ب200,000 زيادة، وكل هذا من أجل أن يشن علينا حربا شعواء ويطوق الثورة المسلحة من الناحية العسكرية، كما أن هذه الحرب النفسية كانت متوالية بمفعول أحداث 13 ماي 58 والدعايات الفارغة بسياسة التآخي إلى غير ذلك من الحرب النفسية التي يعرفها العام والخاص. إذن فكان من الواجب أن نرد على هذا بنفس السلاح، فقمنا بهذه التجربة بجهاز الإرسال في الولاية الثالثة، وكنت شخصيا القائم بهذه الحصة فسميناها صوت الجزائر في قلب الجزائر، وأتذكر أننا دشناها بمناسبة ذكرى غرة نوفمبر 58.
نعم.
فأذعنا تقريبا، كنا نذيع كل يوم باللغات الثلاثة، باللغة العربية ثم باللغة القبائلية، لأن المنطقة المجاورة والولاية الثالثة كلها تتحدث هذه اللهجة المحلية، وكذلك باللغة الفرنسية
لتعميم الفائدة،
لتعميم الفائدة وحتى يفهم
المستعمر نفسه
جميعا والمستمعون المغزى العميق، أولا فيه توعية ثورية، ومن جهة أخرى هو رد على كل الادعاءات الكذبة للاستعمار الفرنسي. فحقيقة كان المواطنون يجيبوننا ويقولون بأننا نسمعها وقد فرحوا بها كثيرا. واستمرت هذه التجربة لمدة أعتقد شهرين، ثم وقع ما لم يكن في الحسبان، وقعتنا على كل، أرسل إلينا ببطارية وكنا ننتظر أن هذه البطارية صالحة للاستعمال في جهاز الإرسال، ولكنه مع الأسف الشديد هي مكيدة أخرى ومؤامرة أخرى من طرف الاستعمار، فكانت هذه البطارية ملغمة، ولما جئنا نستعملها مع جهاز الإرسال وكان المكان سري جدا وفي وسط الغابة المشهورة غابة أكفادو، بل وبالقرب من المكان المسمى بونعمان، فانفجر جهاز الإرسال واستشهد 3 من الإخوان الفنيين العاملين على جهاز الإرسال، وجرحت بمعية العقيد سي محمد الحاج رحمه الله الذي توفي بعد الاستقلال. حقيقة هذه التجربة كانت واقعا
الحمد لله على سلامتك أنت ورحم الله من استشهد. هو سي عبد الحفيظ، إذا سمحوا الأخوان، وحبيت نسأل أنا عما إذا كان استعمار قد تفطن للجهاز، لأنه من الناحية الفنية يسهل جدا اكتشاف وجود إرسال سري، ويستطيع الفن حتى يحدد مكانه بتقريب كبير، ولا شك إذن أنه اكتشف يعني جهة الإرسال، ومع ذلك لم يحاول استعمار أن يقوم بغار على مكان الإرسال، أم هو كان لا يستطيع القيام بذلك حسب المكان الموجود فيه المحطة.
لا أعتقد أنه قد توصل إلى تحديد المكان بالضبط.
نعم.
لماذا؟ لأننا اخترنا مكان بعيدا عن جميع مراكز العدو.
نعم.
في وسط الغابة، وكان هذا المكان بعيد عن جميع مراكز العدو بنحو 10 كيلومترات بل وأكثر، حتى 20 كيلومتر. أعتقد أن لأنه لو كشف عن المكان نفسه لقام بعملية تطويقية بالجيش، أو لقام بعملية جوية بالقنبلة مثلا، ولكن كل هذا لم يقع، لم يقع، إنما وجد بعض المسبلين هذه البطارية الملغمة في مكان بعيد عن مكان جهاز الإرسال، فأخذوا هذه البطارية وجاءوا بها إلى مركز قيادة المنطقة، ثم مر على مركز القيادة ضابط آخر وقد توفي بعد الاستقلال، فأخذ هذه البطارية لأنها خاصة بجهاز الإرسال، ونحن في ذلك الوقت كنا في أمس الحاجة إلى مثل هذه البطاريات لأنها صعبة الوجود. لذلك كنا قد كنا مستعدين لكي نتصل بالهاتف وبطرق خاصة بأجهزة الإرسال، كنا مستعدين للاتصال بالقيادة في تونس، فطلبنا من الفنيين أن ينزعوا البطارية القديمة ويستعملوا البطارية الجديدة
ليقوى
من
الإرسال،
أجل أن تكون أن يكون هناك صوت قوي.
هو الملاحظ
فوقعنا
مكيدة
فوقع يعني. لنا ما وقع تقريبا بأخينا الشهيد سي مصطفى بن بورعيد
هذا
في
ما
أردت
أن ألاحظه.
إنما الفرق بيننا وهو أنه وقع انفجار بين يديه في بجهاز التقاط، أما نحن
فبجهاز إرسال
فهو جهاز إرسال.
إنما يظهر حسب بعض الروايات أن السبب مع ذلك كان واحد، فعندي أنا رواية تقول إن الجهاز الذي انفجر على العفو على الشهيد مصطفى بن بولعيد كان بعد استعمال بطاريتين قدم بهما أحد الحاضرين من مدينة بسكرة، بحيث لما رأهما مصطفى بن بولعيد أراد أن يشحن بهما الجهاز، وعندئذ انفجر الجهاز. إذن فيبدو أن هناك إكثار من عملية البطاريات الملغمة هذه. نعم سي بوشيبة عندك إضافة؟
فعلا بالنسبة للجانب المتعلق بالإعلام، بالإعلام أثناء الثورة يعني نتكلم عليه يعني وعلى أهميته، فالإذاعة التي كانت ترسل من الجزائر يعني والتي سميت ب
صوت الجزائر
في قلب الجزائر يعني كانت عندها أهمية كبرى حسب ما أعتقد في ذلك الحين، وكان صداها في جميع الولايات نتاع القطر لأن كانوا يهتموا بها كثير، وكانت لعبت دور أساسي لو استمرت هذه الإذاعة، لكن مع وللأسف لم تستمر طويلا، لأنها عوضتها إذاعات أخرى يعني صوت الجزائر في تونس وكذلك في القاهرة وحتى في المغرب، بالإضافة إلى الإذاعات الرسمية نتاع هذه الدول التي تذيع أخبار معارك الثورة الجزائرية وكذلك التوجيهات التي تعطى أو المقالات التي تكتب.
فالأناشيد الأغاني، الأغاني الوطنية من أجل الثورة هذه كلها تساهم في رفع حماس الشعب
فعلا،
بالإضافة إلى الوسائل المسموعة كذلك وسائل أخرى المكتوبة واللي هي تكلم عليها الأخ عبد الحفيظ، وهي جريدة المقاومة ثم المجاهد، وحسب تقريب ما أعتقد أن المجاهد تأسست داخل العاصمة في سنة 56، وكان من مؤسسيها هو الأخ عبان رمضان حسب أعتقد هذه إذا كان ما
كان مراسل حربي على الأقل للجريدة
للجريدة.
نعم
وفي نفس الوقت طبعا هذه الجريدة يعني عملت في وسط الداخل وكذلك في الخارج، وهذه الجريدة لعبت دور كبير في نقل الأخبار وأخبار الثورة، وكذلك كتبت مقالات تحليلية حول أهميتها وكذلك بالنسبة لعلاقة الثورة بالخارج يعني بالدول اللي هي تساهم أو تساعد الجزائر في ذلك الحين مثل الدول العربية أي دول الشقيقة وكذلك الدول الصديقة التي تتعاون مع الثورة الجزائرية والدول التي تعطف على الثورة في الجزائر. كذلك بالنسبة للمنشورات التي كانت تصدر عن القيادة الثورية، مجلس الثورة وكذلك لجنة التنسيق والتنفيذ، وإن كانت على قلتها إلا أن هناك جهات كانت تساهم باجتهاداتها مثل الولاية الثانية والولاية الثالثة والرابعة وتقريب كل الولايات، فكانت تعمل منشورات داخلية وتوزعها على النواحي والمناطق والأقسام وكذلك أفراد الشعب لكي يطلعوا على العمليات التي تقع داخل إطار الولاية من جهة، ومن جهة ثانية عملية توجيهية أو تربوية بالنسبة للمواطنين. بالإضافة إلى هذه الأعمال هناك محاضرات أو شبه يعني لقاءات تقع، وكان يقوم بها دائما المحافظ السياسي على جميع المستويات للاتصال بالشعب، وهي عملية إخبارية، يعني يعلم المحافظ السياسي عن كل ما جرى خلال الفترة اللي ما يلتقيش بها في بالشعب، عندما يلتقى به يحكي لهم قصة الثورة وفي نفس الوقت المعارك التي وقعت داخل إطار الجهة نتاعهم، وكذلك ما عنده علم به في الجزائر ككل. ثم لعبت كذلك دور ثاني الصحافة الاستعمارية الموجودة في الجزائر، لعبت دور كبير جدا، لأن هذه الصحافة كانت ذو حدين، لها حدين، فالمستعمر كان يستخدمها على أساس أنه يشوه بالثورة الجزائرية وبالمجاهدين، ولكن مع ذلك كان يذكر الوقائع التي وقعت بينه وما بين المجاهدين. فهذه العمليات تشحذ همم الشعب، لأن عندما تقوم عملية ويسقط فيها 4 أو 5 من الشهداء وتعلن أسماءهم، فكانت تدفع الشعب الجزائري لكي يأخذ بالثار، فتحمس الشعب لكي يقف في وجه المستعمر. وفعلا لعبت هذه الصحافة الأجنبية دور كبير بالنسبة للمواطنين، لأن المواطن عندما يسمع خبر بأن 10 أو 15 مجاهد سقطوا بناحية قسنطينة أو القبائل أو في وهران، فيتألم للوضع وفي نفس الوقت يتحمس أكثر لكي يقوم بعمل يقدر يفيد الثورة وفي نفس الوقت ينتقم به من المستعمر.
واسمح لي سي حسن، ربما هنا يعني فيه شيء من الحدة في التعبير عن إفادة الجرائد الاستعمارية للثورة. طبعا أنت تقصد رغم أنفها، لا شك في ذلك، لكن أنا يظهر لي أن الجرائد الاستعمارية لم تكن أولا تنشر الحقيقة، بحيث إذا وقعت معركة كبيرة وسقط فيها 300 شخص فهي لا تذكر هذا العدد، بل تذكر عدد قليل جدا على أن تزكي مما قامت هي بقتله. ونحن نعلم أن حتى المجاريح والقتلى لا ينقلون إلى مركز واحد حتى لا يظهر حجمهم، بل يوزعون على عدة مناطق. لكن ربما فيه صحافة فرنسية مع ذلك ساهمت نوعا ما، بدون أن تتكلم باسمنا وبدون أن تكون تريد إفادة الثورة كما يريد الثوريون، ولكن نظرا لأنها في الخارج وعلى شيء من التحررية وبتفشي أعمال العنف وتعاظم الحرب، صارت تتخذ مواقف ضد العنف، تتخذ مواقف ضد الأعمال الأخرى الوحشية، أعمال التطويق، أعمال تحديد المؤون إلى آخره، وكذلك الصحافة العالمية بصفة عام. وربما بعض هذه الصحف كان يعني في متناول بعض الجزائريين. على كل حال أنا أعتقد أن الجزائري العادي دائما يأخذ الصحافة الاستعمارية الداخلية وخاصة المتطرفة منها وكلها كذلك، يأخذها مبدئيا بمبدأ الحذر، فهو لا يثق فيما تقول لا سلبا ولا من باب أولى وأحرى أن يكون يجب.
اسمح لي سعد الحفيظ أنا أقول كلمة بالنسبة للموضوع. نعم. لأنني عشت فعلا. فالمواطنين كما قلت يأخذوا الجرائد الأجنبية اللي موجودة داخل إطار البلاد بحذر كامل. أنا قلت في أول الحديث بأنها ذو حدين، يعني بالنسبة للصحافة اللي كانت موجودة في الجزائر في ذلك الحين، يعني نعطيها أنا أهمية كبرى لأنها لعبت دور مضاد للمستعمر. لماذا؟ لأن الكل مواطن جزائري كان يأخذ الجانب السلبي منها، عندما يسمع بعشرات المجاهدين قتلوا، يعني فرنسا كانت بترهب الشعب الجزائري بهذه العملية.
يعني تقدر تقول هو أن المواطن العادي عندما يقرأ 10 مجاهدين ماتوا لا يصدق.
لا يصدق.
ولكن عندما يقرأ 10 جنود فرنسيين اختيلوا فإنه يصدق. هذا صحيح يعني. هذا صحيح نظرا للجو النفسي الموجود.
نعم. يعني بالأكثر من هذا أنا أريد أن أقول بأن الجانب الإيجابي يعني من هذه الصحافة كيف لعبت يعني دورا في الحقيقة إيجابيا بالنسبة لنا، وهو أنهم لا يصدقون الأرقام التي تعطى على العمليات العسكرية، فهم حينما يرون على صفحة الجريدة بأن 10 من العسكر الفرنسيين قد ماتوا يزيدون ربما صفرا فيقولون هذه 100.
هناك معامل كويفيسيون دائما يضربوا فيه
بالضبط، بينما لأنهم يعرفون مسبقا أنها من بين أسلحة الحرب، وهي حرب الدعاية وحرب والحرب النفسية والتهويل على الشعب، حيث أن المجاهدين كثر عدد الشهداء منهم، مع أن العكس هو الصحيح. وأكثر من هذا، فبمجرد أن تعلن الصحافة على أنه وقعت معركة في مكان ما وأن شهداء قد سقطوا، معنى ذلك أن الثورة لا تزال في قوتها وصلابتها، وأن المعارك تقع وتدور رحاها في كل مكان وفي كل شبر من أرض الجزائر. وهذا يكفينا، يغنينا أن هذه الصحافة الاستعمارية قد أخبرت الناس جميعا والعالم أجمع على أن المعارك لا تزال مستمرة في الجزائر.
إذن بلا مزيتهم يعني.
بلا مزية.
خدمة بلا مزية. سي شري.
أنا أقول. سي أحسن. أنا أقول بجانب هذا هناك إذاعة يعني خصصتها فرنسا أثناء الثورة، وهي ما يسمى بصوت البلاد. هذه الإذاعة جندت لها مجموعة من النفسيين من علماء النفس لكي يوجهوا الكلمة إلى الشعب الجزائري من خلالها. هذه طبعا كانت مركزة على الفكر من جهة، وكانت مركزة من جانب آخر على الوقائع التي تحدث في وسط الجزائر، وهي إذاعة طبعا خطيرة جدا كانت استخدمتها للدعاية النفسية، وطبعا تأثير هذه العملية يعني تأثير هذه الإذاعة يعني كرد فعل عما يجري من قوة طبعا فكرية للثورة الجزائرية من خلال تطور جبهة التحرير الوطني، فاستخدمت هذه الإذاعة. أثارها هذه الإذاعة على الشعب الجزائري، في الحقيقة كان الشعب الجزائري يسمع لهذه الإذاعة ولكن بحذر كذلك، يعني كالصحافة يسمع لها ولا وينتقد كل الموضوعات التي تقال فيها، لأن أحضرت مناقشات عديدة من طرف الشعب حول المواضيع التي تطرح، وخاصة بالنسبة للموضوع اللي كنا طرحناه قبل بالنسبة للشخصية الجزائرية. يعني الشخصية الجزائرية كما ترى فرنسا بأنها غير موجودة، وطبعا الشعب الجزائري ما هو إلا جزء من طبعا فرنسا، أو الأرض الجزائرية ما هي جزء من فرنسا. وهكذا طبعا كان الشعب الجزائري الحرب نتاعه الثورية اللي يقوم بها ضد المستعمر الفرنسي كانت من أجل هذا. فكان الشعب الجزائري طبعا يستفيد من هذه الإذاعة كذلك من الناحية الإعلامية للرد على فرنسا، للرد على فرنسا
كموضوع يعني للحوار يعني والنقاش.
وبودي أنضيف حاجة بالنسبة لهذا الصوت يعني أو البوق، يعني صوت البلاد يعتبره يعني من أبواق الاستعمار. أنا شخصيا يعني أتذكر كيف كان سكان المنطقة اللي عشت فيها يعني والولاية الثالثة بأسرها، لأنني كثير من نتجول ونتفقد المناطق. الجميع يعني السكان كلهم كانوا يسخرون ويضحكون من هذا البوق، لأنهم يعرفون من ينطق انطلاقا من هذا الصوت
وبما ينطق
وبما ينطق. ولذلك فبالإضافة إلى أنهم لا يصدقون تماما ما يقال عن طريق هذا الصوت، وفي نفس الوقت فإنهم يضحكون ويسخرون وينكتون
يعني
على صوت البلاد بأشياء كثيرة.
هي كوميديا، عبارة عن بالضبط. كوميديا وحصة للاستهزاء والسخرية بالنسبة للمستمع الجزائري،
لا أقل ولا أكثر،
في حين أن الاستعمار يظن نفسه أنه يقوم بدعاية مبنية على قواعد علمية وسيكولوجية. وهنا أنا أعلق مرة أخرى على العلماء المستخدمين في هذه الوظائف القذرة، أنهم في الحقيقة أغبياء وجهلاء. كيف أن العلم نفسه الذي كان ينبغي أن يكون موضوعي ومستنير أمام الشعوب ينغلق تجاه فهم حقائقها، لأن حقيقة الشعب أكبر من أي علم وأكبر من أي حقيقة.
ولأن الثورة إذا سمحت دكتور كما يقول في المثل الشعبي الشمس ما تتغطاش بالغربال، يعني موش ممكن أبدا باش يغطي على الشعب حقيقة الثورة المسلحة والأهداف انتعها في التحرير وفي استرجاع السيادة.
وبما أني أمامي أنا الآن نص وهو كتاب الجزائر بين الماضي والحاضر للأخ الأستاذ محمد صالح الصديق، يعطينا فكرة عن قائمة البلدان التي كانت تصل إليها جريدة المجاهد أو نشريات المجاهد، مما يدل على التأثير العظيم
للإعلام الثوري.
في هنا مجموعة من دول أفريقيا، ثم تونس، المغرب، ليبيا، الجمهورية العربية المتحدة، السودان، غانا، أفريقيا السوداء، مدغشقر، الكاميرون، التوغو، موريتانيا، السودان، المالي، النيجر، الدهومي، ساحل العاج، الغابون، نيجيريا، تشاد، تنجانيقة، كينيا، الحبشة، ليبيريا، غينيا الإسبانية وغينيا البرتغالية، وفي آسيا اليابان، العراق، الأردن، لبنان، سوريا، الهند، أندونيسيا، إيران، باكستان، أفغانستان، الصين، سيلان، برمانيا، فيتنام. وفي أوروبا، فرنسا طبعا، ألبانيا، أنجلترا، ألمانيا، بلجيكا، بلغاريا، الدنمارك، قبرص، النمسا، إسبانيا، فنلندا، اليونان، هولندا، المجر، إيرلندا، إيطاليا، النرويج. وفي أمريكا، الأرجنتين، البرازيل، بوليفيا، شيلي، الإكوادور، المكسيك، بنما. يعني كل هذه الجهات كانت تصلها مطبوعات الإعلام الثوري، ومن هنا نعرف الدور الخطير الذي لعبه ليس فقط في الداخل بل وأيضا في الخارج،
وخاصة بعد تكوين الحكومة المؤقتة، لأن تكونت وزارة خاصة للإعلام
وللأنباء، نعم.
وقامت بدور يعني لا يستهان به لنشر أنباء الثورة المسلحة والثورة الجزائرية بصفة عامة.
نعم. سي الشريف عندك مضيف ولا؟
عندي مضيف. الإخوان كان الكلام تاعهم شامل بالنسبة لموضوع تاع الإعلام، صحيح يعني بالإضافة إلى الإعلام المسموع والوسيلة وسائل أخرى، كانوا المحافظين السياسيين يعني ينقلوا كل النشاط العسكري، منها العمليات العسكرية يعلموا بها الشعب حقا، وكذلك رد على كل الدعايات متاع الاستعمار، وهذا شيء يعني واقع وقع فعلا، ولهذا ما عندي منضيف على الشيء اللي راه تقال.
طيب هو بالنسبة إلى رجال الدين قاموا بدور كبير أيضا في الإعلام الثوري بطريقتهم الخاصة، وهي طريقة في الغالب فعالة. إيه رأيك سي عبد الحفيظ سي حسن؟
والله ما دمنا في هذا الميدان لإعلام الثوري وهو واسع وشامل وحقيقة،
لكن بين قوسين يعني نقصد الإعلام بمعنى التوجيه كذا،
بمعنى التوجيه. نعم. وهذا شخصيا كنت في السنوات الأخيرة يعني على الأقل في سنة بعد الجراحات التي أصبت بها وتحطيم جهاز الإرسال وتوقف صوت الجزائر في قلب الجزائر، لما شفيت من الجراحات في التمريض يعني في الجبال وفي معاقل الثورة نفسها، بعد ذلك أسندت إلي مهمة التوجيه والإعلام في نفس الوقت يعني كمحافظ سياسي على مستوى الولاية، فقمت بهذا الواجب، وكنت أجمع السكان، سكان قرية أو عدة قرى، فنلقي عليهم بطبيعة الحال بجميع المعلومات عن وقائع المعارك وعن الدعايات الاستعمارية الفارغة. فبهذا العمل كنا نقوم بعمل كبير لتوعية الجماهير الشعبية. إذن فمن جهة نرفع المعنويات نتاع الشعب، ومن جهة أخرى نطوق في نفس الوقت المراكز الاستعمارية المجاورة. وأتذكر أنني في أسبوع واحد قمت بجمع سكان ما يزيد عن قسم سكتور كامل، فجلت في جميع القرى وجمعنا الناس ووعظناهم وأرشدناهم ووجهناهم هذا التوجيه الثوري، بعد أن كانوا على وشك أن يأخذوا السلاح من طرف الاستعمار للدفاع عن نفس كما يدعون ويسمون ذلك باللغة الأجنبية لوتو ديفونس. إذن فبفضل هذه التوعية الثورية وبفضل هذا التوجيه الثوري وجمع السكان وإشعارهم وتوعيتهم، استطعنا أن نضع حدا لكل هذه المحاولات، وأن يثبت جميع المواطنين ويصبروا على كل ما يصيبهم أثناء المعركة المسلحة. وفعلا فإن رجال الدين بصفة خاصة في الولاية التي عشت فيها الكثير منهم ساهموا في هذا العمل التوجيهي الثوري، إما عن طريق جيش التحرير بحيث أصبحوا جنودا وعيناهم كرجال القضاء والإفتاء. وأنا قد سبق لأن ذكرت بأن السكان كانوا جميعا تحت الإدارة جيش وجبهة التحرير الوطني
والواحدة التي عزلت الإدارة الاستعمارية،
بحيث لم يبقى هناك أي مواطن يرفع دعوة أو شكوى في المحاكم الاستعمارية. إذن فكان جيش التحرير وقضاة جيش التحرير هم الذين يحكمون بما أنزل الله وبما تراه الثورة صالحا ومناسبا، هم الذين يقومون بهذا العمل. إذن بالإضافة إلى التوجيه وإلى الإرشاد وإلى التمسك حتى بأهداب الدين وبقواعد الدين، لأننا في ذلك الوقت كنا نحث جميع المجاهدين أن يكونوا القدوة الحسنة في السلوك وفي الأخلاق وفي التربية الصحيحة، حتى يتبع الشعب والجماهير كلهم مع المجاهدين. هذه كلها أعمال كنا قايمين بها في وقت الثورة المسلحة، وكانت لها يعني ثمار حسنة.
إذن هو لم يبقى عندنا ما نضيف إلى هذا الموضوع، فنستطيع أن نستخلص، ولكني أرى الأستاذ حسن يريد أن يضيف، فليتفضل.
أنا أقول بالنسبة للأخوة، يعني إذا قلنا رجال الدين معنى ذلك أننا نثير قضية الزوايا والمرابطين، فنعرف بأن الزوايا والمرابطين في وسط الجزائر فيهم جماعات كانت تعمل بجانب المستعمر، يعني جماعات منهم حاربتها جمعية العلماء، يعني منذ أن تأسست فحاربت هذه الجماعات التي كانت أو صنعت من طرف المستعمر، يعني فكرة الزوي وفكرة المرابطين وفكرة يعني الأفكار التي كانت تنادي بها فكرة الصبر وفكرة القضاء وقدر، فكرة القدرية، فكرة يعني التي كان يتخذها
يعني
المستعمر
نوعا من الجمود،
نوعا من الجمود يعني هذا شيء كتب ربي، هذا القضاء والقدر هو الذي أشاء كذا، بقى المستعمر، يعني هذه الأشياء كانت تحاربت من طرف جمعية العلماء، ولكن مع ذلك بقيت موجودة وموجودة حتى أثناء الثورة. فالبعض منها انضم إلى جيش وجبهة التحرير الوطني ولعب دوره كما كان يقول سي عبد الحفيظ، إلا أن هناك جماعات أخرى بقت معادية دائما إلى الثورة، بقيت معادية، وهذه المجموعات والحمد لله كانت قليلة جدا، ولكن مع ذلك وجدت مجموعات في بعض الولايات التي وقفت طبعا وساندت المستعمر الفرنسي، وفعلا المستعمر الفرنسي كان يستخدمها كوسيلة. احنا نعرف بأن كثير من الزوي كان محروسة من طرف المعمرين الفرنسيين ونسفها الثوار، يعني كما باش يتوجه إلى مركز عسكري ولكن يتوجه إلى القبة اللي موجود فيها سيدي فولان لكي يزيله، يعني ينسف القبة. وهذه حصلت عنا في وسط الثورة في بعض الولايات، وأذكر على تقريب في وسط الولاية الثانية. طبعا قاموا الأخوة الثوار بعمليات ضد بعض الزوي اللي كانوا طبعا يقوموا بدعايات مضادة للثورة مستعملين من طرف المعمرين الفرنسيين أو من طرف الجيش الفرنسي. هذا اللي حبيت نقوله. نعم. بالنسبة للتوضيح،
هو بما أن الحرب الثورية التي قام بها الشعب الجزائري في الحقيقة ليست حرب دينية، وإن استعانت بالدين الإسلامي كحضارة وكعقيدة دافعة، لكن مع ذلك ليست دينية، والدليل على هذا ما كنتم تقولونه من ناحية، وكذلك على أنها كانت تأمر باختيال الخائن حتى ولو كان في المسجد، لأن المهم بالنسبة للثورة هو أن تقضي على أعدائها وأن تنجح. فهي إن استعانت بالدين واستعانت برجال الدين في نواحي، فهي كانت دائما ترجع إلى معيار أساسي وهو الثورية أو معاداة الثورية، في حين أن بعض الزوي في الماضي مثلا في عهد المقاومة بعد الاحتلال في عهد الأمير عبد القادر في الماضي بعضها لعب دور لا بأس به في الكفاح، ولا ننسى أن الأمير عبد القادر نفسه يعتبر أبوه على الأقل مقدم لطريقة من الطرق وهي القادرية، ولكن فيه زوايا أخرى قامت موقف معاكس تماما حتى للأمير عبد القادر بعد أن كانت تظهرت بتأييده. إذن نريد أن أقول أن تاريخ هذه الحركات الدينية هو تاريخ يختلف، والمعيار الثوري هو الحكم الفيصل في الموضوع، وليس فقط الانتساب إلى الدين، وليس فقط الانتساب إلى الدين. سيحسن زيد
الدكتور، أنا أشير يعني إلى هذا الجانب، يعني فيه بعض الغموض عندما نقول بالنسبة لفكرة الدين ودورها اللي لعبته في أثناء الثورة. أنا أقول بأن الشعب الجزائري شعب مسلم، وبحكم أنه شعب مسلم فاتخذ في بادئ الأمر وحتى إلى يومنا هذا يعني أن الجهاد أو خروجه للثورة يعني كمبدأ أساسي أنه يكافح أو يجاهد في سبيل الله والوطن، يعني يقرن دائما.
اسمح لي سيحسن، هو الفكرة هذه الأساسية، وأنت ترى أن الأخ يشير إلى أن الحصة أوشكت على الانتهاء، لكن أنا فقط أطمئنك على أننا في حلقات كثيرة مضت قبل حضوركم معنا كنا قد تناولنا هذا الموضوع، ومن بينه أننا أشرنا حتى لكلمة مجاهد نفسها لماذا استعملت إلى آخره. لكن ما أريد أن أقوله أن المبدأ الحقيقي ليس الانتساب إلى الدين، لأن المرء قد ينتسب إلى الدين من باب التظاهر، لكن المبدأ المميز هو الانتساب الفعلي إلى الثورة. إذن أيها الإخوة والأخوات، حاولنا في مجموعة من الحلقات الأخيرة وهذه الحلقة أن نعطي بعض الأفكار العامة حينا والمفصلة حينا آخر حول بعض الوقايع والمعالم والمواقف الرئيسية في الفترة التي تلت مؤتمر الصمام إلى حوالي سنتين أو نحو ذلك، وما زلنا على أمل أن نعود إلى هذا الموضوع لكي نتحاور في قضايا مشابهة مثل قضية السدود المكهربة، وكذلك إن حضر معنا إخوان أن نعود إلى معركة العاصمة. فإلى اللقاء في حلقة قادمة.
بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، قدمت الإذاعة الجزائرية حوار حول الثورة، حوار حول الثورة، سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيدي خليفة.